الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر مرشح الرئيس باراك أوباما لمنصب السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل الأربعاء أن إيران لا تزال تمثل ما وصفها بمشكلة حقيقية للعراق. وقال هيل في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن المشكلة الحقيقية في المنطقة بالنسبة للعراق تظل جارته القديمة إيران على حد تعبيره، وأضاف أن واشنطن تريد أن تكون العلاقة جيدة بين العراق وإيران، لكنه أكد أن المسؤولين الأمريكيين والقادة في بغداد يريدون من طهران احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. صرح ناطق عسكري أمريكي الأربعاء بأن عدد الهجمات في العراق انخفض إلى أدنى مستوياته منذ الشهور التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، وأضاف الميجر جنرال ديفيد بيركنز في مؤتمر صحفي في بغداد أن أعداد القتلى في صفوف الجنود الأمريكيين وأفراد القوات العراقية والمدنيين انخفضت هي أيضا بشكل كبير منذ الفترة التي بلغ فيها مستوى العنف أوجه في البلاد. بحث رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مع وزير الخارجية السوري الزائر وليد المعلم إثر وصوله الأربعاء إلى بغداد عددا من قضايا التعاون الثنائي، ولا سيما في مجالات الأمن والمياه والنفط. ونقل بيان حكومي عن المالكي قوله في ختام اللقاء: كنا في بداية الأمر منشغلين بالجانب الأمني، واليوم نتجه لتقوية العلاقات مع جميع الأشقاء العرب. من جهته قال المعلم إنه يدعو علنا لأن يعود العرب إلى العراق بما يعزز علاقته مع محيطه العربي. وفي مؤتمر صحفي مشترك صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في ختام محادثاته مع نظيره السوري بأن التعاون الأمني بين البلدين أفضل بكثير عما كان عليه سابقا، فيما قال المعلم من جهته إن سوريا جاهزة لكي تقدم المساعدة اللازمة لإنجاح قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما للخروج من العراق، لكن الولايات المتحدة لم تطلب مساعدتنا بحسب تعبيره. كما أعرب عن أمل بلاده في أن يحقق الشعب العراقي خروج القوات الأجنبية حسب الجدول الزمني المتفق عليه. في النجف استقبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الزائر علي لاريجاني. ونقل عن مصدر في مجلس محافظة النجف أن لاريجاني زار السيستاني في مكتبه الرسمي دون الإدلاء بتفصيلات أخرى. وكان لاريجاني وصل الثلاثاء في زيارة وصفت بأنها غير رسمية. في لندن أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الأربعاء أن حكومته ستجري تحقيقا في حرب العراق بعد عودة جميع القوات البريطانية إلى البلاد في نهاية تموز المقبل. وأفادت رويترز بأن ميليباند أدلى بهذا التصريح في مجلس العموم أثناء رده بالإجابة على سؤال عما إذا كان يمكنه تأكيد تعهد الحكومة البريطانية البدء بإجراء تحقيق في حرب العراق في أسرع وقت بعد 31 من تموز. في رام الله رحبت الرئاسة الفلسطينية الأربعاء بموقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعاد تأكيد التزامه بحل الدولتين، وجاء الترحيب على لسان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة. وكان أوباما اعتبر في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الثلاثاء أن جهود السلام في الشرق الأوسط لن تكون أسهل مع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، وأضاف أن من الأهمية بمكان أن نتقدم نحو حل الدولتين حيث يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بسلام جنبا إلى جنب بحسب تعبيره. وعلى صعيد آخر قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه لا يتوقع تغييرا بين ليلة وضحاها في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه أعرب عن أمله في تحقيق ما وصفه بتقدم مضطرد في حل المشاكل بين البلدين. وفي القدس أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الأربعاء أنه سيعرض حكومته الأسبوع المقبل على البرلمان لنيل الثقة. في موسكو تركزت المحادثات الرسمية بين روسيا وتركمانستان على تطوير التعاون في مجال الطاقة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أجرى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف محادثات مع نظيره التركماني قربانغولي بردي محمدوف في موسكو اليوم، دار الحديث أثناءها حول تطوير التعاون في مجال الطاقة. ميدفيديف قال إثر اللقاء: ينص جدول الأعمال على توسيع التعاون في الإنتاج. فقد عززت شركات روسية معروفة مواقعها في السوق التركمانية، ما يعني أن لدينا إمكانيات لتنفيذ مشروعات مشتركة كبيرة. وقال بردي محمدوف:
أخيرا وفي القاهرة، بحث الرئيس السوداني عمر البشير مع نظيره المصري حسني مبارك الوضع في إقليم دارفور ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرين: الأول عن محاور ندوة حول واقع أغذية الأطفال المطروحة في الأسواق المحلية، والتقرير الثاني من تكريت حيث عقدت جامعتها المؤتمر العلمي 6 لعلوم الحياة. ونلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان محمد حسين قمر عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين كفاح الحبيب وروى حيدر في متابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم
عبدالله قل يفتح من بغداد أبواب الدور التركي المتعاظم في المنطقة،
وأحزاب معارضة وفصائل مسلحة تبدي استعدادها للمشاركة في العملية السياسية.
رأى مراقبون أن زيارة رئيس تركيا عبدالله قل إلى بغداد هدفت أولا إلى تعميق العلاقات مع العراق، وأيضا إلى وضع حد لنشاطات حزب العمال الكردستاني التركي المعروف بـ PKK، حين دعا قادة العراق وبخاصة قادة إقليم كردستان إلى التعاون بشكل أكبر لوضع حد لنشاطات هذا الحزب. ويرى مراقبون أن سلطات الإقليم أبدت استعدادها للتعاون بعد أن التقى قل رئيس حكومة إقليم كردستان ناتشيرفان بارزاني، الذي وصف المحادثات بأنها ناجحة، وأكد ما قاله الرئيس جلال طلباني عن ضرورة أن يوقف حزب PKK نشاطاته المسلحة. غير أن الصحفي الكردي سامي شورش رأى أن تخلي الحزب عن أسلحته يتأتى وفق ظروف معينة، منها أن تصدر الحكومة التركية عفوا عن المسلحين، وأن تطبع علاقاتها مع إقليم كردستان العراق، وأن يتم البحث عن دول لجوء تقبل عناصر الحزب التي لن يشملها العفو. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
شرط أساسي هو ضرورة مضي الحكومة التركية في يعني الانفتاح على الحالة الثقافية والسياسية الكردية داخل تركيا. فمن من دون هذا الانفتاح لا يمكن لأي مقاتل في حزب العمال أن يلقي سلاحه أو يتخلى عن سلاحه، لأن هذا السلاح رفعه رغم أن أنقرة تصف حاملي هذه الأسلحة بأنهم إرهابيين، لكن مع هذا هؤلاء المقاتلين رفعوا السلاح لأن الوضع الكردي وضع سيء ولأن هناك قهرا قوميا.
الشورش أكد أن مؤتمرا سيعقد في أربيل الشهر المقبل، قال إنه يمثل خطوة مهمة ستسهم في حل مشكلة حزب العمال الكردستاني.
هناك مؤتمر وهذا شيء مهم، هناك مؤتمر قومي كردي سيعقد في أربيل في النصف الأول من الشهر المقبل. هذا المؤتمر يشارك فيه كل الأطراف والأحزاب والقوى السياسية الكردية من العراق وتركيا وإيران وسوريا وحتى الأحزاب الكردية الموجودة في أوروبا، وذلك للبحث في كيفية إيجاد تفاهم مشترك بين هذه القوى السياسية الكردية، الاندماج مع التيارات الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، والتخلي عن موضوع مواجهة الحكومات في المنطقة عن طريق الأسلحة والتسللات عبر الحدود، واللجوء إلى اعتماد على أساليب عصرية منها مثلا أسلوب العمل السياسي والعمل ضمن الأطر القانونية المتوفرة في هذه البلدان. هذا المؤتمر سيشكل بداية حقيقية لأن تكون المطالبة مطالبة حزب العمال بالتخلي عن سلاحه مطالبة شاملة قومية كردية، وهذه خطوة أساسية في مسألة نزع أسلحة حزب العمال.
ويرى مراقبون أن تعميق العلاقات التركية العراقية يمهد لأن تؤدي أنقرة دورا رائدا في المنطقة بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، كما يرى خبير الشؤون التركية محمد نور الدين في حديثه لإذاعة العراق الحر.
أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة عندما تنسحب نهائيا من العراق يفقد العراق وجود قوة عسكرية أساسية مركزية هي التي يمكن أن تهيمن. في الواقع إيران خارج هذه اللعبة العسكرية المباشرة، سوريا أيضا بطبيعة الحال يبقى، والجيش العراقي ضعيف ولا أحد يريد أن يكون قويا بالأساس من كل القوى الإقليمية والدولية. يبقى تركيا بحكم جغرافيتها مع بحكم قربها الجغرافي أو محاذاتها الجغرافية مع العراق، بحكم تفاعلها مع المسألة الكردية في شمال العراق، تبقى هي الهراوة أو المظلة الأمنية الأكثر حضورا من أجل القيام بأدوار ما في شمال العراق وفي ربما في كركوك وربما في كل العراق. هذا الذي قصدته من أن لتركيا سيكون أدوار أمنية وعسكرية في شمال العراق إذا تطلب ذلك بعد الانسحاب الأمريكي هناك.
ذكرت تقارير صحفية أن 4 أحزاب سياسية معارضة و5 فصائل مسلحة أبدت استعدادها للمشاركة في العملية السياسية الجارية في العراق. التقارير نقلت عن مصادر حكومية وبرلمانية تأكيدها أن الحكومة تتجه إلى إرسال وفود لحث قوى معارضة تمارس نشاطاتها السياسية في سوريا ومصر وبريطانيا على العودة إلى البلاد والانخراط في المجتمع المدني ضمن مشروع المصالحة الوطنية. وأكدت المصادر أن حوارات جرت مع عدد من الفصائل المسلحة أسفرت عن توافقات، وسمت تلك الفصائل على أنها الجيش الإسلامي وكتائب ثورة 20 وجيش المجاهدين وأنصار السنة وحماس العراق. وكان رئيس الوزراء نور المالكي دعا في وقت سابق المعارضين إلى العودة إلى العراق شاملا بدعوته جميع الأطراف السياسية، وهو ما قيل حينها أنها تشمل حزب البعث المنحل. مستمعين الأعزاء، مزيد من الضوء على آخر ما توصلت إليه عملية الحوار مع تلك الجماعات المسلحة يلقيه مراسل إذاعة العراق الحر ببغداد حسن راشد عبر حوار أجراه مع عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عمر طعمة.
انعكست التطورات الأمنية والسياسية التي شهدها العراق خلال السنة الأخيرة إيجابيا على مجمل مشهد العمل السياسي العراقي الذي بدأ يتسع ليستوعب قوى وشخصيات كانت إلى وقت قريب تحمل السلاح بوجه الدولة وترفض أي شكل من أشكال الحوار معها. ومن ذلك ما أعلن مؤخرا في بغداد عن انضمام 5 من الفصائل المسلحة التي كانت تتصدر مع تنظيم القاعدة إدارة وتنفيذ أعمال العنف في العراق مثل الجيش الإسلامي وكتائب ثورة 20 وأنصار السنة وغيرها إلى العملية السياسية. وقد أثار الإعلان عن تخلي هذه القوة عن العنف والاتجاه إلى العمل السياسي ردود أفعال متباينة، وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني رفضت التعليق على الإعلان معللة رفضها بأن التعليق على ذلك من اختصاص مكتب متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية، كما أكد مستشار الوزارة سعد المطلبي. من جانبه يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي الدكتور عمار طعمة إن خطوة هذه الفصائل ليست مفاجئة، حيث سبق لها أن خطت خطوات مهمة على طريق الانخراط بالعملية السياسية.
عادت هذه الفصائل المسلحة لتغيير مواقفها، وكثير منها شارك في الصحوات كما هو معلوم، وبعد هذه الانعطافة تغير المجرى عمل هذه الفصائل المسلحة وأصبح يناهض العدو المشترك للعراقيين وهو تنظيم القاعدة الإرهابي. حتى بعد إذن دورها كان أيضا في الانتخابات، بعضها شارك من خلال فعاليات سياسية ومن خلال أحزاب وحركات سياسية. أعتقد أنها خطت خطوات أستطيع أن أصفها بالواسعة باتجاه الانتكاك في العملية السياسية ودعم العملية السياسية.
ويعزو طعم سبب اتجاه الفصائل المسلحة إلى العمل السياسي إلى النجاحات التي حققتها العملية السياسية.
حصل تقدم أستطيع أن أصفه تقدم إيجابي فيه تلسيخ بالعملية السياسية، وهو انتخابات مجالس المحافظات التي شهدت مشاركة واسعة من جميع العراقيين. حقيقة الانتخابات أنا أعتقد أنها رسخت العملية السياسية وأعطتها زخم ودفع إيجابي يمكن أن يكون عامل مشجع ومحفز مثل هذه الفصائل بالانخراط العمل السياسي والتخلي عن آلية العنف في تحقيق المكاسب السياسية.
الجدير بالذكر أن معظم الفصائل المسلحة في العراق تفتقر إلى التنظيم الإداري الثابت والواضح، وغالبا ما تشهد تقاطعات في مواقف وسلوكيات أجنحتها، ما يجعل إعلانها عن الاتجاه للعمل السياسي يحمل الكثير من عدم الوضوح. ويقول طعمة أن المعلومات المتوفرة عن تشكيلات هذه القوى وآلية حركتها ما تزال قليلة.
بحافظ دقيقة بتفاصيل هذه التشكيلات وأعدادها لا نمتلك بالدقة العالية، ولكن توجد معلومات. كثير من الفصائل المسلحة التي كانت تناهض العملية السياسية وبعض الأحيان تستهدف المدنيين في فترة من فترات العنف الطائفي راجعت مسيرتها السابقة، خصوصا مع تصاعد إجرام تنظيم القاعدة الإرهابي واشتداد قسوته على العراقيين.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. اختتمت الثلاثاء أعمال المنتدى الاقتصادي الوطني الأول الذي عقد في بغداد على مدى 3 أيام. نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي رعى المنتدى قال في اختتام الفعاليات إن المشاركين خرجوا بتوصيات سيتم الإعلان عنها لاحقا بعد إطلاع مستشاري مجلس الوزراء عليها. وكان المنتدى افتتح أعماله يوم الأحد بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء في مجلس النواب وخبراء في الاقتصاد، قدموا أبحاثا ومداخلات عن السياسات النقدية ومناخ القطاع التجاري في العراق، فضلا عن عرض مفاهيم الاقتصاد المعاصر ومواضيع أخرى تتعلق بالسياسة المالية والتقاطعات النقدية في المنظور الاقتصادي. نظرة إلى ملامح أعمال المنتدى الاقتصادي الأول في جلسته الختامية يلقيها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
المنتدى تخللته بحوث تضمنت حلول للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد، تركزت على ضرورة تفعيل القطاع الخاص ودعم القطاع الصناعي، في حين دعا الخبير الزراعي عبد الحسين الحكيم إلى ضرورة أن يتم تفعيل قطاع الزراعة من خلال عدد من الخطوات.
التوصية الأولى والمهمة أنه الدولة يجب أن تضع القطاع الزراعي في مقدمة سلم الأولويات في أي استراتيجية أو خطة استراتيجية تضع لهذه الدولة. اثنين، في رأيي أنه يجب أن ننشئ مركز متخصص بالسياسات الزراعية. عودة وزارة الزراعة إلى مجال الإنتاج في الحلقات الرئيسية التي لا يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بها.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تعهد بالسعي كي تأخذ التوصيات صفة إلزامية، في حين نوه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي إلى صعوبة تنفيذ التوصيات المطروحة في الوقت الحالي.
التوصيات هذه بحاجة إلى تمويل هائل، بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى مؤسسات، بحاجة إلى تشريعات، وهذه العملية، عملية التنمية والانتقال بالاقتصاد العراقي، لا تتم فقط تشخيص العلة وإيجاد ذكر العلاج وكتابة الراشيته، وإنما حتى العلاج عليه أن يمر بكورسات متواصلة وكاملة عندما يؤخذ لكي يعطي مفعوله في جسم الإنسان، فما بالك في جسد اقتصاد كبير ومترهل وفيه الكثير من المشاكل والمستوطنة والقديمة والموروثة.
بعض الذين حضروا المنتدى الاقتصادي من الخبراء وجدوا أن المشكلة أكبر من أن تستطع مثل هذه التجمعات حلها، سيما بعد أن كثر الحديث في هذا الجانب دون وجود خطوات عملية لمعالجة السلبيات، والحديث لرئيس مجلس مصرف آشور وديع حنظل الذي أشار أيضا إلى عدم فاعلية قانون الاستثمار الذي أكدت جميع الجهات على أهميته في تطوير الاقتصاد.
تشريع القانون غلط، واللي قائمين بتنفيذ القانون أيضا ديجاملون بهذا الموضوع كثيرا، وبالتالي يروجون الموضوع خطأ، وكأنه بعملية إذعان للقطاع الخاص تعالوا استثمروا، وكأنه عاطين منا على القطاع الخاص أنه نحن نعطيناكم هذا قانون للاستثمار فتعالوا بهذه المنة استثمروا. تكلمنا معهم، واجهناهم بكل صراحة، وتحدينا، هذه أول مرة أقولها، أنه لا يحصل استثمار ضمن هذا قانون للاستثمار.
برأيك يعني عقد هذا المؤتمر هل سيسهم في تنشيط اقتصاد العراق؟
هذا العاشر أعتقد أنا أحضر من المؤتمرات اللي أسمع فتوفة، وسنخطط وسنعمل. سين هي دائما هي رمز المؤتمرات، فلذلك أنا أقول لك انطلاقا من هذا سوف لن يتحقق شيء طالما فقط كلام على الورق ينكتب. وبالتالي للأسف أنا أقول لك أنا جدا متشائم من كل المؤتمرات التي تصير حقيقة التي ليس بها جدوى، ولكن يجب أن نسمع، يجب أن نكون موجودين، يجب أن نسمع ماذا يتكلمون في المؤتمرات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشان العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى لك التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية.
قلبي يتفطر منك يا الأسمر بابا، قلبي يتفطر وتسلي برواح الناس يوم ما انت مرمر، وتسلي برواح الناس يوم ما انت مرمر. أو منك يا الأسمر بابا قلبي تفطر، أو منك يا الأسمر بابا قلبي تفطر. تسلي برواح الناس يوم ما انت مرمر، تسلي برواح الناس يوم ما انت مرمر. صبور أيوب ما حد صبره،
قال وصبور أيوب ما حد يصبره صبري يزود عليه بالمثل عاشرة وصبري يزود عليه بالمثل عاشرة لأنك يا لسمى رغم قلبي تفقط ومنك يا لسمى رغم قلبي تفقط سهمك مضى بدلال يا غازي يا سهمك مضى بدلال تمن مت على فراقي أتي يا ما تمنيت على فراقك وعادي أترقب للطروش بكون المسيح كل نسيون عظام فسن ليلو كل نسلون عظام فسن ليلو أوجاكم وسيع العين عن درب نيل أوجاكم وسيع العين عن درب نيل منك يا الأزمر بمجال بطفاقة مثل برواحنا لوم عندهم بابا قلبي يتفطط منك يا لسمر بابا قلبي يتفطط اسلي برواح الناس لما انت مرمر اسلي برواح الناس لما انت مرمر منك يا لسمر بابا قلبي يتفطط لما
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770 44 25 770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرين. الأول عن محاور ندوة حول واقع أغذية الأطفال المطروحة في الأسواق المحلية، والتقرير الثاني من تكريت حيث عقدت جامعتها المؤتمر العلمي السادس لعلوم الحياة. ونلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان محمد حسين قمر عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، التداعيات الصحية لمشكلة سوء التغذية لدى الأطفال مع ما تغص به الأسواق المحلية من أغذية مستوردة ومصنعة محليا، رافقتها سمعة فقدان القيمة ومخالفة الشروط والمواصفات القياسية للاستهلاك، كانت من بين محاور الندوة العلمية المتخصصة التي أقامها مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد يوم الأربعاء، وسط مشاركة عدد من أعضاء البرلمان في اللجان الاقتصادية والصحية وممثلين عن الجمعيات والاتحادات المدافعة عن حقوق المستهلك. في هذا الإطار كشف عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور باسم شريف عن الانتهاء من قراءة قانون حماية المستهلك الذي من المؤمل أن يصادق عليه قريبا. سعد كامل معه التفاصيل.
بحضور عدد من أعضاء البرلمان في اللجان الاقتصادية والصحية ومشاركة ممثلين عن الجمعيات والاتحادات والمنظمات المدافعة عن حقوق المستهلك، أقام مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد صباح الأربعاء ندوة علمية متخصصة حول التداعيات الصحية لمشكلة سوء التغذية لدى الأطفال مع ما تغص بها الأسواق المحلية من أغذية مستوردة ومصنعة محليا، رافقتها سمعة فقدان القيمة ومخالفة الشروط والمواصفات القياسية للاستهلاك. بحسب رئيسة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتورة منى تركي الموسوي،
لا زال هنالك خطر يهدد المستهلك العراقي بصورة عامة والطفل بصورة خاصة في غذاء وحياته وصحته. وجود الملوثات الميكروبية، ملوثات الكيميائية من الدايوكسين وسموم الفطرية، متبقيات المبيدات لا توجد ديها في العراق تفحص هذه الأغذية لتعرف هل هي معدلة وراثيا أو غير معدلة.
وخلال مشاركته بفعاليات تلك الندوة، لفت أخصائي التغذية في جامعة بغداد الدكتور خليل محسن مهدي إلى افتقار الطعام اليومي لنسبة كبيرة من الأطفال إلى مكملات غذائية ضرورية.
مشكلة سوء التغذية مشكلة مستعصية بالعراق، يعني بدت من 90 لغاية 2003 تقريبا 5 الأطفال إلى ربع الأطفال يعانون من نقص الطول.
والسبب في الغذاء؟
الغذاء المتوازن يوفر له جميع العناصر الغذائية، يعني العناصر الغذائية اللي يحتاجها الطفل يحتاج في حدود 51 عنصر غذائي باليوم. المفروض أكون هناك ثقافة غذائية نعلم الأم شلون تطعم طفلها، يعني أكو عناصر بسيطة يحتاجها الطفل بكميات جدا قليلة وتأثيرها مستقبلي. اليود يحتاج الطفل بكمية جدا قليلة بحجم رأس الدبوس باليوم من اليود، هاي الكمية إذا ما يأخذها الطفل راح تسبب له تخلف عقلي.
ويبدو أن الأسواق المحلية ما زالت متنفسا لكثير من المواد الغذائية الرديئة وخصوصا المنتجات المعروضة لمتناول الأطفال، بحسب مسؤول فحص الأغذية في مختبر الصحة المركز العائد لوزارة الصحة الدكتور ليث عباس.
حاليا الرقابة عندنا ضعيفة، من يطلع على أصحاب محل أو معامل أو تجار اللي حيقول له هاي بضاعتك فاسدة أو أنه خزنها غير صالح، يعني ما ينطي الموضوع أهمية ويقول له أنه روح أنت مالك علاقة بالموضوع، يعني فماكو دعم لأجهزة الرقابة. قبل سابقا كانت أجهزة الرقابة تكون وياها جهات من وزارة الداخلية والمراكز الحدودية موجودين موظفين صحيين يسحبون نماذج يسحبنا نموذج منه، إذا كان فاشل شنو الإجراء اللي حيتبعه؟ أبو الرقابة ما عنده سلطة تنفيذية، ما عنده سلطة تنفيذية، وين راح تكون عند القمارك؟ فلازم تعاون القمارك ويا الرقابة أنه يحزون الشحنة لحد ما تطلع النتيجة مالها وبعدين يتلفوها. عندنا منافذ يمكن 7 أو 8 هي هاي خلينا نقول رسمية، زين غير رسمية شلون يدخل منها؟ لأنه إحنا هسه نعرف إذا نموذج يفشل في جهة رسمية هذا حيدخله من جهة غير رسمية.
وللحد من تأثير البضائع الغذائية المغشوشة والتالفة والمتسربة إلى الأسواق المحلية بعيدا عن أعين الجهات الرقابية، طالب معاون مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور محمد جابر برفع مستوى التوعية المجتمعية في مجال السلامة الصحية في استهلاك الغذاء.
قد تتسلب بعض الأغذية الغير مطابقة للمواصفات، نبقى نأكد على الدور التوعوي للمواطن بخصوص أي غذاء يلاحظ أنه فيه شك، طبعا هذا الغذاء لازم يبتعد عنه.
وتعول بعض الجهات الحكومية والمنظمات المدنية المهتمة بسلامة المستهلك على إصدار قانون حماية المستهلك الذي ما زال قابعا ومنذ شهور طويلة تحت قبة البرلمان لوجود أولويات حكومية تتقدمه، بحسب عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور باسم شريف.
أنا أعتقد من الخلل أنه قانون حماية المستهلك لهذا الدرجة تأخر، وهذا ربما بسبب انشغال البرلمان أكثر بالشؤون السياسية أكثر من الشؤون الخدمية، وأنا أقولها مرة وثانية وثالثة.
أين وصل قانون حماية المستهلك تحت؟
وصل إلى مرحلة القراءة الثانية المناقشة والمفروض أن يعرض للتصويت.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، عقد جامعة تكريت المؤتمر العلمي السادس لعلوم الحياة تحت شعار بعلوم الحياة وتطبيقاتها الحديثة نسهم ببناء عراقنا العزيز. شارك فيه أساتذة متخصصون بعلوم الحياة من مختلف الجامعات العراقية وبحضور ممثلين عن وزارة البيئة والعلوم والتكنولوجيا، وقدمت فيه بحوث تناولت تطوير الواقع العلمي والمختبري. طلبة الأقسام العلمية الذين حضروا هذا المؤتمر وجدوا فيه فائدة كبيرة لفهم المواد المنهجية العلمية وتنفيذ تطبيقاتها. عبد الله أحمد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من تكريت.
مد جسور التواصل بين الكفاءات العلمية الجامعية بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات جاء من خلال المؤتمر العلمي السادس لعلوم الحياة الذي عقدته جامعة تكريت، وتحت شعار بعلوم الحياة وتطبيقاتها الحديثة نسهم ببناء عراقنا العزيز، حيث شارك في المؤتمر أساتذة متخصصون بعلوم الحياة من أغلب الجامعات العراقية. المؤتمر استمر يومين وبحضور ممثلين عن وزارة البيئة والعلوم والتكنولوجيا. الدكتور علي صالح الجبوري عميد كلية التربية تحدث عن الهدف من المؤتمر.
يهدف المؤتمر إلى محاوره الثلاثة المختصة في علوم الحياة، وهي محور النباتات ومحور الحيوانات ومحور الأحياء المجهرية. وهناك محاضرة رئيسية يلقيها الدكتور مدير عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية عن آخر المعلومات التي توصل إليها الباحثون في مجال مقارعة مرض السرطان. وقد استمر المؤتمر لمدة يومين وخصصت له قاعات متكاملة وأجهزة عرض متكاملة، وهناك تعاون كبير من رئاسة الجامعة وعمداء الكليات في إنجاح هذا المؤتمر إن شاء الله.
رئيس جامعة تكريت الذي افتتح المؤتمر العلمي السادس لعلوم الحياة التطبيقية أكد أن فوائد علمية كثيرة سيعمل المؤتمر على تقديمها للباحثين والمجتمع من خلال نتائج البحوث التطبيقية والنظرية التي سوف تناقش.
تم تقييم عدد كبير جدا من الأبحاث وقبلت أبحاث أفضل المشاركين بعد تقويمها، ويعني النتيجة إن شاء الله جيدة لتنشيط حركة البحث العلمي والوصول إلى نتائج مهمة جدا لخدمة العراق وخدمة المجتمع. والله أكيد كل بحث علمي بفوائد، يعني إضافة فوائد النظرية بفوائد عملية وتطبيقية خاصة في علوم الحياة. أكيد يعني الأبحاث إحنا بعدنا في بداية المؤتمر كما أشرت سنرى أكيد أبحاث فيها نتائج علمية تخدم المجتمع، تجارب سواء في علم الحيوان، في علم النبات، في العلوم الأخرى المتصلة بعلوم الحياة.
أكثر من 60 بحثا نوقش في المؤتمر العلمي لعلوم الحياة تناولت تطور الواقع العلمي والمختبري، كما يشير الدكتور برهان مصطفى الدليمي العضو المشارك في المؤتمر.
فترة طويلة صار انقطاع بين الأساتذة في الجامعات الأخرى، وهكذا لقاءات بالتأكيد لقاءات مثمرة ومفيدة هذه اللقاءات، وطبعا هكذا تجمع يعني هي خدمة للمسيرة العلمية هذا. والبحوث بالتأكيد اللي تناقش في مختلف الاختصاصات هي بحوث بالتأكيد يستفادون من عدها الأساتذة، يستفادون من عدها خاصة طلبة الدراسات العليا اللي هم أيضا مأكدين على حضورهم في المؤتمر.
عدد كبير من طلبة الأقسام العلمية حضروا المؤتمر العلمي لعلوم الحياة، وأكدوا أن المؤتمر مدهم بفوائد علمية كثيرة ساعدتهم في فهم واستيعاب المناهج العلمية التي تدرس لهم اليوم وزادت من خبراتهم التطبيقية، كما يشير الطالب نزار محمد في المرحلة الثانية في قسم علوم الحياة.
نعم هذه المتمارسة ذات فائدة علمية وتساهم في تطور علوم الحياة وتطبيقاتها في مختلف الأقسام، كذلك تساهم البحوث في زيادة المعرفة والعلم بالنسبة يعني للمجتمع ولخدمة المجتمع وكافة. نعم بالتأكيد هذه المؤتمرات تساهم في هذا التطور وزيادة المعرفة والعلم، كذلك من ناحية الأساتذة يعني يساهمون في هذه زيادة المعرفة والعلم.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة فنان موسيقي استطاع أن يصل بآلة الجوز العراقية التراثية إلى العالمية ويؤسس فرقة المقام العراقي في المهجر. أهلا بكم وبضيفنا من هولندا. أعزائي، ضيفنا هو الفنان المعروف وعازف آلة الجوزة محمد حسين قمر. ولد الفنان قمر في مدينة بغداد عام 1959، أحب الغناء والموسيقى منذ طفولته، حيث كان يطرب كثيرا لسماع الموسيقى من عازفي العود والسكسفون، وبدأت موهبته تظهر بوضوح في مرحلة الابتدائية. عن البدايات يقول الفنان قمر:
بالأصل أنا من ديالة، من منطقة مندلي. بداياتي مع الموسيقى بدأت منذ الطفولة، كنت أحب أستمع إلى ناظم الغزالي والمقامات العراقية. أذكر أنه إذني كان تطرب على صوت والدي عندما يجود القرآن، وكذلك عندما كانت والدتي تلولين وتنومنا، فكان عندها صوت جميل جدا. يعني أعتقد أنه البدايات الأولى جت من هاي المرحلة، نمت عندي في مرحلة الابتدائية ومع أستاذ الموسيقى. كنت أحب آلة العود اللي أشوفها بيد أستاذ الموسيقى، فكنت أروح أتصنت لها، فسألني قال لي شنو تحب الموسيقى؟ قلت له إيه، وأنا أعرف أغني. هاي مرحلة الابتدائية، فاكتشف أنه عندي صوت وإذن موسيقية، فخلاني أقرأ النشيد اللي كان كل يوم خميس بالمدرسة. إضافة إلى أنه كانوا جارنا في مدينة الحبانية، كان جارنا عازف في سكسفون المعروف خننية، كان كل ما يعزف أنا أروح يعني أسترق السماع. كان عمري تقريبا 7 سنوات، أول ابتدائي ثاني ابتدائي، حتى مرات يعني من كنت أروح يم الشباك أسمع الموسيقى. مرة أذكر أنه أنا دا أسمع الصوت السكسفون نمت يم الشباك، فجتي والدتي وصحتني وأخذتني، يعني لقد ما كنت أحب الموسيقى من ذيك الفترة.
بعد أن أنهى دراسة المتوسطة التحق بمعهد الدراسات النغمية ليتعلم أصول الموسيقى على يد أساتذة كبار. عن سنوات الدراسة في المعهد والفنانين الذين عاصرهم يقول:
كان معايا نخبة من فنانين معروفين، عارف محسن، كانت المرحومة لطيفة معايا بالدورة، الفنان رضا الخياط أيضا كان في فرقة الإنشاد، مجموعة كبيرة. استمريت بالمعهد 6 سنوات، تخرجت كنت الدورة الخامسة، عاصرت أيضا فنانين في المعهد من الدورة الأولى. القبول في معهد دراسات النغمية كانوا لجنة الاختبار من خيرة أساتذة الموسيقى في العراق. أذكر منهم كان على رأس اللجنة الأستاذ الكبير معلمنا منير بشير، وكان الأساتذة روح الخماش، غانم حداد، شعوب إبراهيم، مجموعة من الأساتذة. الاختبار كان صعب جدا، يعني مو سهل، وكان يعتمد القبول للطلبة على موهبتهم.
عام 1981 تخرج من معهد الدراسات النغمية، وكان من الأوائل في دورته. قرر بعدها أن يكمل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد في قسم الفنون الموسيقية، وتخصص في آلة الجوزة، واستطاع أن يتميز في عزفه على هذه الآلة التراثية ويخلق له أسلوبا خاصا بمحمد حسين قمر.
آلة الجوزة درست أول سنة على إيد أستاذي حسن علي النقيب الله يرحمه. أيضا كنت محظوظ أنه السنة الثانية حضر إلى العراق الخبير الطاجاكستاني محمودوف أستاذ آلة الجوزة. أول ما أجل المعهد قال كل اللي تعلمته أرجو أنه تنسى، قال هاي الطريقة اللي متعلمين، يعني طريقة القوس وطريقة أيضا التكنيك الآلة طريقة خاطئة. علمني الطريقة الأكاديمية على العزف على آلة الجوزة، إضافة إلى تقويتي بقراءة النوطة والأمور الأخرى المتعلقة بالتكنيك الموسيقي، ففادني تكنيك إضافة إلى دراسة المقام العراقي على يد أستاذ شعوب إبراهيم. حاولت أنه أمزج بين الطريقتين، يعني الطريقة العراقية المتعارف عليها إضافة إلى الطريقة اللي تعلمتها من الخبير الطاجكستاني، قدرت أنه أكون فد خصوصية خاصة بي بعد أن تخرجت من المعهد، أمزج بين الطريقتين.
بعد تخرجه من المعهد مباشرة تم تعيينه في معهد الدراسات النغمية، وعمل رئيسا لقسم الآلات الموسيقية وقسم الأصوات والغناء، وأستاذا لمادة النظريات الموسيقية وآلة الجوزة، وعمل كذلك في مدرسة الموسيقى والباليه، كما عمل مدرسا لمادة العزف والغناء ونظريات الموسيقى الشرقية في قسم الفنون الموسيقية بكلية الفنون الجميلة، وتخرج على يديه العديد من عازفي الجوزة المتميزين حاليا في العراق، إذ تميز بأسلوب خاص بالتدريس لهذه الآلة، مزج خلالها بين الروحية العراقية والتكنيك الغربي.
منذ عام 82 عندما بديت أدرس بالمعهد، قدرت أنه أدرس مجموعة من الطلبة المتميزين على هذه الآلة. أولا أكو موضوع مهم جدا، العلاقة اللي بين الطالب والأستاذ، وكيفية أنه الأستاذ يقدر يحبب الآلة للطالب بطريقته هو، وكيف أنه الطالب ممكن أنه يأخذ من أستاذه، وبإبداعاته الشخصية ممكن أنه أيضا يتميز على أساتذته. كانوا طلبة عديدين، أكو أسماء تخرجوا من المعهد، يعني أذكر من طلابي ستار جدوع، يعني من أول طلبة اللي درستهم، مسعود بلحد، أنور بدراغ، وسيم فارس، محمد أمين، إضافة إلى داليا سيف الدين من الطالبات، ومجموعة كبيرة من الطلاب اللي درستهم قدروا أيضا يخلقون جيل آخر جوي بعدنا. يعني
إلى جانب عمله في معهد الدراسات النغمية، عمل الفنان محمد حسين قمر في مجال التلحين والتأليف الموسيقي، حيث وضع موسيقى وألحان مجموعة من الأغاني والقصائد العراقية والأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية، مثل المسلسل التلفزيوني بشائر ومسرحية مغني الحي ومسرحية أسواق وأشواق، كما لحن مجموعة من الأغاني التي قدمتها زوجته الفنانة قارئة المقام فريدة محمد علي، نذكر منها أغنية أحلى عتاب وأغنية عالش تغيب عني وقصيدة حبيب الأمس للشاعر أسعد الغريري. استطاع أيضا وخلال تواجده في المجر أن يصل بآلة الجوزة إلى العالمية، وكانت له نتاجات كثيرة في هذا المجال.
على المستوى الشخصي حاولت أنه أبرز هذه الآلة من خلال عزف مع فرقة الجاز، عندي صدر سي دي، انتشار هذا السي دي إلى كل العالم، جوزة أون جاز، لأنه حاولت أنه أمزج بين ما عندي خزين من التراث العراقي مع بتعاملي مع عازفين هولنديين، صار بيناتنا تعاون لأجل إبراز الموسيقى العراقية في الغرب، إضافة إلى عملي أيضا مع أوركسترا متروبول الهولندي، عندما عملنا عمل من تأليف الفنان الهولندي ثيو هوك، أيضا قدرت أنه أمزج وأبرز هذه الآلة من خلال العمل مع الأوركسترا الهولندية.
يقيم الفنان محمد حسين قمر منذ منتصف التسعينيات في هولندا، حيث يواصل إقامة الحفلات الموسيقية وتقديم المحاضرات حول الموسيقى والمقام العراقي في العديد من الجامعات والمعاهد والمراكز الثقافية في مختلف أنحاء العالم، منها جامعة هارفارد في أمريكا وجامعة بلفاست في أيرلندا والأكاديمية الأردنية للموسيقى ودار ثقافات العالم في هولندا.
رسالتي هي نشر تراثي إلى العالم، فعندما جيت إلى أوروبا وتعرفت على موسيقيين هولنديين، أنه تبقى موضوع كيف تقدم نفسك إلى المتلقي الغربي، هنا جدا مهم، خاصة عندما تكون يعني متسلح بثقافتك الموسيقية ومتسلح أيضا بالعلوم الموسيقى. فمن أتعامل مع الموسيقي في الغرب عندما أكتب له نوطة موسيقية وأنطي الفكرة، فهذا بحد ذات نوع من التواصل ونوع من الحوار الثقافي. أتذكر أعطاني درس لحد الآن ما أنسى أستاذي الكبير منير بشير، قال لي محمد أنت هاي آلتك جمالية هذه الآلة، أنت موضوع التكنيك أوكي عندك تكنيك، ولكن أعرف من تجي تعزف تراثك شلون توصل تراثك إلى الآخر، لأن تعرف أستاذ منير خبرة طويلة في مجال العزف على كل مسارح العالم. فهذا الدرس أخذته من أستاذي، فعندما جيت أقدم نفسي في الغرب أريد أقدم آلتي كما هو بس بشكل أكاديمي، وطريقة التقديم تكون طريقة مقبولة ومشرفة.
عام 2000 استطاع أن يؤسس مع زوجته الفنانة وقارئة المقام فريدة محمد علي ومجموعة من العازفين والأكاديميين العراقيين المغتربين وبدعم من المؤسسة الفنية والثقافية الهولندية، استطاع أن يؤسس مؤسسة المقام العراقي في هولندا، حيث تقوم هذه المؤسسة بتوثيق ونشر وتعليم الموسيقى العراقية المتمثلة بالمقام العراقي في أوروبا والعالم، وتوصل الفرقة تقديم الحفلات الفنية في مختلف الدول، كان آخرها في دولة الكويت ومهرجان الثقافة العربية في واشنطن.
فرقة المقام العراقي ومؤسسة المقام العراقي اللي أسسناها أنا وزوجتي في هولندا منذ عام 2000 قدرت أنه تحقق نشاطات كبيرة في مختلف أنحاء العالم، قدمنا في أكثر المهرجانات العالمية المعروفة بالعالم وعلى أكبر خشبات مسارح العالم قدمنا عروضنا وحققنا نجاحات كبيرة. كنا أيضا الفترة الماضية في جولة إلى دبي بدعوة من مؤسسة سلطان عويس، قدمنا حفلة كبيرة إضافة إلى مشاركتنا في مهرجان القرين في الكويت، وكنا أول فرقة عراقية يتم دعوتها إلى الكويت من قبل وزارة الثقافة الكويتية بعد الأحداث اللي جرت عام 1990، وقدمنا حفلة كبيرة على نفس المسرح اللي انطلقنا من عنده قبل 20 سنة اللي كان هو مسرح الدسمة، وحفاوة الاستقبال كانت كبيرة جدا، إضافة إلى جولات عديدة عندنا على المستقبل القريب من ضمنها إسبانيا وفرنسا، وعدنا أيضا إلى تركيا، ومن المحتمل إلى دعوة إلى الجزائر قريبة إن شاء الله.
يؤكد الفنان محمد حسين قمر أن المهجر بقساوته كان له تأثير إيجابي على عطائه وعمله الفني، وأن الموسيقى وآلة الجوزة تحديدا لعبت دورا في التخفيف من قساوة المهجر والحنين إلى الوطن والأهل.
هنا في الغرب مثلا استماعي للمقامات العراقية أعتقد أنه أكو شيء الحنين، هذا الحنين يولد عندك أيضا الروحية، يميز بالروحية تطي يعني مشاعرك تكون حقيقية أكثر بالنسبة لإعطاء الموسيقى اللي تحمل هوية بلدك، والمقام العراقي حقيقة هو الهوية الحقيقية للموسيقى والغناء العراقي، إضافة إلى الأطوار الريفية الموجودة. ولكن أنه أنت هنا في الغرب وكيف تعبر عن شوقك إلى بلدك وكيف تعبر عن هاي الهوية اللي تحملها، فمن خلال العزف أعتقد أنه أشعر الآن ومن خلال الخبرة صار عندي نضوج أكثر مما كنت في أيام العراق.
من فارقتك دين يوم ما ضيقت النوم، من فارقتك دين يوم ما ضيقت النوم، مثلي عشر كيام.
كنا مستمعين الأعزاء مع عازف آلة الجوزة ومدير مؤسسة المقام العراقي في هولندا الفنان محمد حسين قمر، وقد حدثنا عن تجربته الفنية وصعوبات المهجر وبدايته الموسيقية وسنوات الدراسة في معهد الدراسات النغمية وأساتذته الكبار، كما لم ينسى أن يحدثنا عن حبه لآلة الجوزة ودوره في نشرها عالميا وتقديم التراث العراقي بشكل لائق. فبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أود أن نشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من هولندا. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سمير علي مندي وأرق التحايا من المخرج ديار باماني.
كل يوم أقول اليوم أشيري بينه وانطل المبشرين بوسام العيون، أنطل المحبين بوسام العيون. من فارقتك لليوم أعطيك ثلاث نوم، عشرة أيام صاران ألف يوم، إن عشرة أيام صاران ألف يوم.
من الصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.